ما سمعته مني بشهود كثيرين أودعه أناسا أمناء يكونون أكفاء أن يعلموا آخرين عنك.
أحبائنا مشاهدي قناة أغاذي، أهلا بيكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم احفظوا الربيع. نرحب في بداية حلقتنا بنيافة الحبر الجليل، نيافة الأنبا رفائيل، أسقف كنائس وسط القاهرة وأسقفية الشباب. أهلا بنيافتك معنا يا سيدنا.
أهلا بيكم.
سيدنا، احنا اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت، الثلاث حلقات اللي فاتوا، عن التجسد أو يعني كمقدمة للتجسد، وبإذن ربنا النهاردة هندخل بقى في الموضوع بتاع التجسد نفسه. الحقيقة ذكرنا في الحلقات اللي فاتت من بداية خطية أدم وحواء، وإن إزاي ربنا يعني بالخطية ده هم انفصلوا عن ربنا، وبعدين انفصل الإنسان عن ربنا دخل الموت للعالم أو للبشرية كلها وتحكم عليه بالموت. واتكلمنا في إن ما كانش ممكن ربنا يسامحهم، ولا كان ممكن أو إن مسامحة ربنا لوحدها ما كانش ممكن إن هي تخلصهم. في نفس الوقت برضو محبة ربنا خلتهم ما يفنيهمش ويخلق غيرهم يعني. وذكرنا الحقيقة حاجات كتير جدا، وابتدينا نتكلم عن فكرة الذبايح اللي ربنا اداها للإنسان أثناء ما ربنا بيدي العقوبة، ادالهم الوعد بالخلاص، وابتدى يمهد لهم بموضوع الذبايح أو جلد الحيوان اللي هو اداهولهم. النهاردة يا سيدنا بإذن ربنا هنتكلم في عمق موضوع التجسد نفسه. قبل ما نتكلم عن التجسد، انا نفسي اعرف من نيافتك ليه احنا بنقول عليه التجسد الالهي؟ يعني ايه الفرق بين، يعني احنا ما بنقولش على اي حد فينا يتولد انه تجسد يعني، فايه الفرق بين ميلادنا وتجسد المسيح والمجد، وايه الفرق بين تجسد وتأنس اللي بنصلي ونشكرها؟
هو طبعا اي واحد فينا بيتولد جه من العدم، يعني انا قبل ما اتولد ما كانش ليا وجود. قبل ما الانسان يتكون جنين في بطن الام ملوش وجود، لكن الوحيد اللي كان كائنا ويملأ الوجود قبل ما يتولد هو المسيح. بس كان موجود وغير مرئي، غير مرئي لانه ملوش جسد. فلما اتولد من العذراء حصل حاجة جديدة بالنسبة له، انه اخذ جسد. فكلمة تجسد معناها اخذ جسدا. لكن لو قلت انا تجسدت، طب انا كنت ايه قبل كده؟ ما كنت مفيش. فالإنسان بياخد جسده مع كيانه مع وجوده كله مع بعضه في بداية تكوينه كجنين في بطن الأم.
الفرق بقى بين تجسد وتأنس.
تجسد معناها أخذ جسدا، وتأنس معناها صار إنسانا. فالاثنين يكملوا بعض. تجسد بتعبر عن إن غير المرئي رؤية، غير المحسوس لمسناه، غير المتجسد صار جسدي، يعني عنده جسد. فده التعبير، ايه اللي شفناه قدام عينينا؟ ان الله تجسد. لكن التعبير ده مش كافي. ليه؟ لان ممكن يتجسد في شكل حيوان، يتجسد في شكل اي كيان. يعني مثلا انا الافكار اللي في دماغي افكار غير مرئية، لكن لما بتكلم بها تجسدت في شكل كلام محسوس ومسموع من الناس. فالتجسد كلمة عامة ممكن تستخدم في حاجات كتيرة. فتأنس بتحدد ايه نوع الجسد اللي اخده، ايه الطبيعة اللي اتحد بيها، هي الطبيعة الانسانية. هو انسان
الحقيقة سيدنا، يعني حروب كتير قوي بتدور حوالين المسيحية او العالم كله الغير مسيحي، يعني يمكن لا يقبل فكرة التجسد بسبب ان ازاي ممكن ان الله غير المحدود او المالي كل مكان ده ياخد شكل جسد او ياخد شكل انسان. هل صعب على الله ان هو ياخد شكل جسد؟ دي اول حاجة. الحاجة التانية، هل وجوده في الجسد ده معناه ان احنا بنحد من وجود ربنا في مكان، بنحصر ربنا في شكل جسد؟ يعني
هو انا عايز اقول ان عكس التجسد هو اللي مستحيل، ان الانسان يتأله. واعتقد كل اللي بيعرضوا فكرة التجسد فهمينها بالعكس كده، ان المسيح انسان واحنا ألهناه. ففي نظرهم احنا كفر، ليه؟ لان انسان وعملته اله، انتوا بتعبدوا بشر. فنقول لا مش كده، انتوا فهمتوها بالعكس، هو الله بقى انسان. الله يبقى انسان دي شيء سهل جدا، لان الله على كل شيء قدير، كل حاجة ممكن يعملها. ايه الصعب في انه يتجسد؟ ده هو خالق الانسان، وهو يقدر يعمل لنفسه جسد ويقدر يعيش على الارض. الارض دي ملكه، للرب الارض ملؤها. واحد جاي يزور حتة من ملكه نقول له انت اللي جايبك؟ فالاله القدير على كل شيء، كلمة القدير دي موجودة في الكتاب المقدس، الله القدير ما يصعبش عليه امر. وهتبقى غلط السؤال لما اقول له انت ازاي تعمل كده، هو حر؟ هو الله؟ زي بالظبط مثلا ايه، لو في عندنا وزير تخفى في زي انسان بسيط ونزل يتفقد المجال بتاعه في وزارته، يعني مثلا وزير التعليم دخل المدرسة على انه ولي امر طالب عشان يشوفهم بيعملوه ازاي، او وزير الصحة ولبس ملابس واحد بقى صعيدي كده ولبس جلابية قفطان وطاقية في ايده نبوت ودخل المستشفى قال لهم عندي مغص يشوفهم يعملوا ايه. فسهلة ان عظيم يتنازل عشان يفتقد رعيته، لكن العكس هيبقى صعب ومستحيل وهيبقى ادعاء. يعني لما يجي واحد يقول يا جماعة انا وزير الصحة يبقى منتحل شخصي، اما يكون مجنون لاما مزور، وحاجة مستحيلة. لكن واحد كبير يتنازل وينزل في وسط الناس ايه صعوبتها؟ لما يجي لواء في الجيش ويلبس بدلة بسيطة من غير الرتب ونزل عجبها في وسط الجنود وقعد معاهم على الارض وجاب الصينية بتاعت الاكل واكله مع بعض، ده يبقى راجل عظيم. لكن لو احد عسكري لبس حط على كتافه رتب اللواء يحكموه. فايه الصعوبة في ان الله يبقى انسان؟ مش عارف ليه الناس مش قابلها. ايه الصعوبة في ان الله يبقى انسان؟
هل ممكن تكون نابعة من نظرة متدنية للجسد؟ يعني
غالبا بيكون كده، الناس فاهمة ان الجسد ده شيء دنيء حقير لا يليق بمقام الله،
شر يعني.
شر طبعا. الفكرة دي غلط، لان الله خلق الجسد. فكرة الجسد شر دي جاية من فين؟ ان زمان في الوثنية كانوا بيؤمنوا في فكر اسمه الغنوسي. الغنوسي يعني المعرفة. كانوا بيؤمنوا في إلهين، إله للخير وإله للشر. وقالوا إله الخير خلق السماء والملائكة والأرواح، وإله الشر خلق الأرض والمادة والأجساد. فأصبح في نظرهم كل ما هو مادي شيء رديء إله الشر عمله. فلما نيجي إله الخير اللي هو الإله الحقيقي العظيم المتسامي يتحد بجسد، مش ممكن تقبلوها يعني، هذا شو تدخل في مخهم. لكن لو انا ادركت ان الله واحد مش الهين، والله الواحد خلق الروح والجسد، خلق السماء والارض، خلق الملائكة والبشر، يبقى اذا كل الخليقة بتاعته جيدة، والجسد ده يصير في نظرنا مقدس وطاهر ومحترم. فايه الصعوبة في ان الله يتحد بهذا الجسد؟ في صعوبة. على فكرة مش بس اليومين دول الناس اللي هم مش مصدقين التجسد، لكن منذ البداية الناس المتأثرين بالفكر الغنوسي مش قادرين يفهموا التجسد، او على الاقل بيشرحوه غلط.
حتى اريوس مثلا،
حتى اريوس يعني كل الهراطقة ما كانوش قادرين يستوعبوا ايه اللي حصل بسبب تدني فكرتهم من جهة الجسد. فأريوس يقول لك هو فعلا المسيح هو الله، بس مش قادر ينكر يعني هو الله، لكن عايز يقول أقل من الآب في الجوهر، لأنه ما يصحش واحد في مقام الآب يتحد بالجسد. استكترها. جه نسطور وقال لا هو الله وفي مقام الآب، بس ما حصلش اتحاد بين الطبيعة البشرية طبعا الإلهية. ليه؟ لأن هو مستكتر برضه ازاي الله يتحد بالإنسان. وبعدين جه أوطاخي قال لا هو الله واتحد بالجسد، بس نتيجة الاتحاد ضيع الجسد، اكله، اتبخر، تلاشى. طب ليه؟ يقولك اصل معقول الله يتحد بالجسد يقعد زي ما هو؟ الفكر السليم الارثوذكسي فيها ايه يا جماعة؟ لما الله اتحد بالجسد ما هو اتحد بينا وسيبنا في حالنا، يعني ربنا ما اكلش حد فينا، يعني ما هواش النار الصاعقة اللي تموت البشر بغشم. يعني صحيح إلهنا نار أكلة. بس عايز أقول إيه، الكهرباء، الكهرباء ممكن تموت الناس، لكن لما بنستخدمها صح بنستفيد بيها من غير ما تموتنا. عندنا كل حاجة شغالة في الدنيا ذاتي بالكهرباء، التلاجة والغسالة والكهرباء والنور والميكروفون والموبايل والعربية والمكنسة. الواحد نادرا لما يكهرب يكون في حاجة غلط. فالله لما يتحد بالجسد مش هيقدر يخلي تيار اللاهوت يتحد بالجسد من غير ما يكهربه؟ يعني إذا كان البشر نجحوا في إنه الكهرباء تدخل في التلاجة، مش كل اللي يفتح التلاجة يتكهرب، معناها كلها فيها كهرباء. فالله لما يتحد اللاهوت بالناسوت من غير ما الناسوت ده ينضر في شيء، ليه الناس مش مستوعبها؟ بس هرجع للسؤال اللي انت قلتيه يا ميري، ان هل الله غير المحدود انحصر جوه الجسد؟
بالظبط، تحيز يعني في مكان.
مش ممكن الله يملأ الوجود، كونه يتحد بالطبيعة البشرية مش معناها انه بقى محصور جوه هذه الطبيعة او جوه الجسد ده، لكنه مازال يملأ الوجود. وهقول لك زي ايه، مثلا زي النور اللي طالع من اللمبة، هو جوه اللمبة بس مش محصور جوه اللمبة. مالي كل المجال اللي هو بينور فيه. فهو ألوهيته موجودة جوه الجسد لكن بيشاع في كل الدنيا.
تمام. طيب بما ان ربنا موجود في كل مكان او في كل يعني في اي حته زي ما نيتك بتقول، هل وجود ربنا في اي مكان متساوي؟ يعني اقدر اقول ان ربنا موجود بنفس قدرته بنفس قوته بنفس حضوره يعني في اي مكان، مهما كان المكان ده كويس وحش اي مكان؟
انا حاسس ان انت عايزه توصلي من السؤال ده، هل وجود اللاهوت جوه جسد المسيح جوه ناسوت المسيح زي وجوده في كل مكان؟ يبقى كده المسيح زي اي حاجه.
لا، وانا اقصد كمان سيدنا، يعني يمكن يعني ده سؤال تاني يعني نفسك ممكن تقوله لنا، بس يمكن كمان على وجود ربنا بصفه عامه، على وجود اللاهوت حتى بغض النظر عن الناسوت دلوقتي، يعني هل وجود ربنا في كل مكان واحد، في المكان اللي فيه شر زي المكان اللي فيه خير، يعني وجود واحد في كل حته؟
لك هو طبعا، انا افرح اني جاوب على السؤال ده. هو طبعا كل الناس عارفه، كل الديانات عارفين ان الله يملأ الوجود في كل مكان ولا يخلو منه مكان. فلو قلت لك ربنا موجود جوه الشلته دي، اه طبعا ما فيش حته فاضي منها. طب اسجد للشلته دي على ان الله ساكن فيها؟ لا طبعا، تبقى عباده اوثان. الله موجود جوه صنم، ما فيش حته ربنا مش فيها. طب اسجد للصنم؟ لا يبقى غلط. إذن هو الله حاضر في كل مكان،
موجود جوانا،
موجود فينا، موجود في كل البشر، لأن لا يخلو منه مكان، لا يخلو منه مكان. دي معلومة كل الناس عارفينها بس ما فكرناش في أعماقها. يعني موجود في كل مكان، بس هو يعني متميز عن كل شيء، يعني موجود ولكنه ما أقدرش أسجد لعمود في الحيطة ولا لصنم ولا أسجد لتمثال ولا أي حاجة، لأن وجود الله يعني متميز عن الأشياء. ماشي كده؟ ووجود الله متميز من مكان لمكان بحسب قداسة هذا المكان. هو فعلا موجود لكنه استعلان حضوره بيتميز من مكان لمكان. يعني مثلا في الهيكل غير في الكنيسة، غير في الشارع، غير في الإنسان المؤمن، غير الإنسان الملحد، غير الإنسان النجس، في الأماكن المقدسة غير الأماكن الوحشة. هو موجود في كل مكان، ما قدرش أقول الله محصور وفي حتة مش موجود فيها.
بس فعالية وجوده يعني
استعلان حضوره، استعلان حضوره، يعني هو كائن في كل مكان لكن درجة حضوره وفعله وإحساسنا به بيتباين بالنسبة لنا من مكان لمكان. كمان دي تفتح لي باب ان لا، وحضوره في جسد التجسد حاجة تانية خالص. لان احنا ممكن نسجد للمسيح. ليه؟ لان هنا اللاهوت متحد بالناسوت اتحاد كامل، فيبقى الله ماشي على الارض. هو ماشي على الارض كده هو مالئ الوجود، بس في الجسد ده موجود بكثافه الله وتجسد.
هو جسد الله يعني الله اخذ جسد جسدا يعني.
اقدر اسجد له، عشان كده سجد له المجوس ساكتين وناطقين بالوهيته من غير ما يتكلموا، سجدوا له. والكتاب المقدس لم ينتقد سجود المجوس له. سجد له الناس اللي عمل لهم معجزات، سجد له بطرس في السفينة، سجد له الراجل المولود أعمى، كتير سجدوا له، وعند القيامة سجدوا له، وهو قبل هذا السجود لأن هو الله. دي كمان تخليني أفكر في أن القربانة على المذبح، يعني شوف ربنا حاضر في الكنيسة، حاضر في الهيكل، لكنه حاضر في القربانة حضور خاص جدا جدا، فده جسد المسيح. عشان كده بنسجد لجسدك المقدس وما نعتبرهاش أصنام، لأن ده جسد المسيح مش صنم. أنا لو سجدت لشيء آخر يبقى بعبد أصنام، لكن بسجد لجسد المسيح اللي هو فيه يحل كل ملء اللاهوت جسديا، يبقى بسجد لله مش للصنم، مش لمادة،
لأن أنا حنقول أنها تحولت فعلا
لجسد، جسد حقيقي للمسيح.
طيب إذا قلنا أن ربنا يسوع المسيح والمجد تجسد في أحشاء العذراء مريم بدون زرع بشري، منين أخذ جسد يعني، أو إزاي تكون الجسد بتاعه؟ يعني هو الملاك لما جه بشر العذراء قال لها روح القدس يحل عليك يعني، لكن إزاي أخذ جسد يعني، إزاي أخذ جسد منها؟ دي حاجة. الحاجة الثانية، إزاي هي برضو يعني كإنسانة عادية استحملت حلول اللاهوت جواها؟
طب أنا هجاوب السؤال الأخير ده الأول، إن إزاي استحملت حلول اللاهوت فيها؟ هقولك زي التشبيه اللي قلته من شوية، إن عندي جهاز وصلته بالكهرباء، بس الكهرباء هتسري في الجهاز في مسارات تخليه ميبقاش هو يولع نار ولا كهرب الناس. خد بالك يعني ويل كنترول ده بقى. أنا بفتح التلاجة ألاقيها منورة ولاقيها متلجة الأكل، خد بالك بشغل الغسالة ما مش بالكهرب برغم فيها مية وفيها خطر، لكن هو معمول بحيث أن التيار الكهرباء يشمل كل الغسالة من غير ما يعمل ماس. فإذا كان البشر نجحوا في دي، ربنا مش هينجح في إن هو يملأ العذراء من غير ما يكهربها بتيار اللاهوت؟
كان ده عمل الروح القدس لما حل عليها.
ممكن جدا. طبعا الروح القدس هو بيطهرها ونقيها ويعدها أن تكون مسكنا للابن الكلمة، لكن ذات نفس حضور الروح القدس فيها وحلول الابن الكلمة بالطريقة اللي خليها هي ما تتحرقش. وانت عارف طبعا المثل في العهد القديم العليقة، ربنا كان قاصد ان هي تشتعل بالنار ولا تحترق، عشان تفهمنا ايه اللي حصل في العذراء مريم.
طب منين يكون الجسد بتاعه؟
حكاية بقى منين يكون الجسد، هستسمحك هقول حاجة الاول قبلها. ليه المسيح اتولد اساسا من غير زرع بشر؟ وعلى فكرة تقريبا الديانات الموجودة كلها بتؤمن بكده، ان المسيح ولد بدون اب جسدي. في بعض الناس بيفسروها ان هي نوع من المعجزة، وقالوا ما فيش شيء يعني مبهر قوي باعتبار ان ادم جه من غير اب ولا ام، وحواء جت من اب من غير ام، فايه المانع ان الله يجيب لنا واحد بأم من غير أب عشان يكمل الثلاثة يعني آدم وحواء والمسيح؟ فالإجابة يعني بمنتهى البساطة، أي طفل ممكن يجاوب يقول آدم من غير أب وأم، لأن ما كانش فيه أب وأم يعني، ده أول واحد
ده اتخلق
من الطين. وحواء جت من غير أم، ما كانش فيه أمهات، هي أول أم، فكان لازم أول اثنين دول يجوا كده من عدم، من حاجة ما لهاش أصل يعني. لكن ما دام في آدم وحواء يخلفوا بقى. طب الزمن اللي طلعت فيه المسيح ما كانش فيه رجالة في الدنيا، عشان كده ربنا جاب واحد من غير أب؟ ما فيه رجالة كتير، ليه المعجزة دي بالذات يعني؟ وش معنى المسيح ما كان طب ما جابها من بدري يعني في إيليا ولا في موسى؟ وش معنى السيد المسيح هو اللي يجي بدون أب؟ حقيقة لها تفسير علمي كمان، هقولك إزاي. أي شجرة عشان تبقى كيان وجسم كده واضح محتاجة بذرة ومحتاجة أرض. البذرة جابها الفلاح يزرعها في الأرض طلع شجرة. الأرض من غير البذرة مش ممكن تطلع شجرة، والبذرة طول ما هي بعيدة عن الأرض مش ممكن تبقى شجرة. كده في عالم الإنسان برضو، أي كيان بشري أي بني آدم عشان يبقى موجود محتاج أب يدي بذرة، وأم هي الأرض اللي تزرع فيها البذرة وتديني الكيان الإنساني. فالأب مسؤول عن البذرة والأم مسؤول عن الجسد، كل الشجرة دي طالعة من الأرض. البذرة دي تعبر عن الوجود، فهي هي سر الوجود. بس البذرة دي لما زرعتش في الأم مش هتطلع راجل، مش هتطلع بني آدم. والأم من غير البذرة مش ممكن تخلف. ماشي؟ يبقى أنا قبل أن أولد ما كنتش موجود، عشان أبقى موجود محتاج واحد يديني الوجود وواحدة تديني الجسد. ماشي كده؟ أي بني آدم محتاج حد يديله الوجود هي البذرة اللي هي لا ترى بالعين المجردة،
حد يديله الجسد
وحد يديله الجسد. طب لم يكون واحد اوريدي موجود،
مجرد عايز
أبلي.
مجرد عايز جسد،
عايز جسد. عشان كده هيدخل بنفسه في أحشاء العذراء البتول وياخد منها ويعمل لنفسه جسد. ده هيدخلني بقى في السؤال بتاع حضرتك، ازاي اخد جسد؟ بسيطة جدا، لان هو الخالق. طب ما كان ممكن يخلق لنفسه جسد ويظهر بيه فجأة من غير ام، ما كانش هيبقى ابن بشر، وكان هيبقى الجسد اللي هو متحد بيه غريب عن الطبيعة البشرية، جايبه عنده من السماء، وفي التالي يبقى ما تشاركش معانا في اللحم والدم،
مش هيتم الفداء،
يبقى لا هيتمم الفداء لينا، اللي عمله ده هيكون لحد غيرنا، ولا هيبارك طبيعتنا، وهيبان ان هو متكبر علينا، يعني مش عاجبه الطبيعة البشرية فجاب حاجة حلوة من عنده يعني. واحنا يبقى جسدنا يقعد طول عمره في نظرنا دنيء، بدليل ان الله احتقرنا وجمل عنده حاجة
ولا
حلوة.
ولا هنبقى ابناء،
ولا هنبقى ابناء. ده التعبير الجميل في القداس الرغوري، باركت طبيعتي فيه. هو قال لا، بص انا هدخل في العذراء وهاخد منها واعمل لنفسي جسد، انا اللي هعمل بقى. فهو الخالق ياخد من عناصر الام، مش جايب بقى حاجة من العدم، جايب من الام العذراء، واخد من دمها ومن لحمها وكون لنفسه الجسد اللي هو عايزه. وانا قاعد اتخيل كده، دخل فيها واخد الحاجة اللي هو عايزها بقى، يعني فيش حد فينا اختار جسده ولا لون بشرته ولا لون عينه ولا لون شعره ولا طوله ولا اي حاجة فيه، ولا حد اختار امه. هو الوحيد اللي اختار امه واختار جسده وكونه بنفسه بمزاج، يعني كده قاعد يشكل في جسده ده 9 شهور جوه احشاء العذراء والروح القدس مظلل عليها. فهو الخالق ما يغلبش في دي. فلو سألنا جابه من فين؟ من العذراء مريم. في إشارة جميلة جدا في العهد القديم، شعب الله كانوا ساكنين في خيام، فربنا قال لموسى اعمل لي خيمة في وسطيكم. طيب أي واحد يا رب من الناس دول من جيبه من مصاريفه عمل نفسه خيمة، وانت غني ما تعمل لنفسك خيمة؟ قال لا، هات من الشعب واعمل لي خيمة، خد تبرعاتنا الشعب. طب دي الآباء فسروها بإيه؟ قالوا دي إشارة لأن المسيح هيعمل لنفسه خيمة الجسد، مش من عندياته من السماء، من الناس، هيدخل في أحشاء العذراء وياخد لنفسه من العناصر اللي جواها ويشكل لنفسه هذا الجسد، ومن أول لحظة يكون متحد به، من أول لحظة يكون متحد به، فيورد من العذراء إنسانا كاملا مثلنا تماما.
حلو. خيمة اللي هي خيمة الاجتماع،
أقصد خيمة الاجتماع اللي هي رمز للتجسد. لان الجسد في الكتاب المقدس اسمه خيمه، النقد بيت خيمتنا الارض اللي هي جسد خيمه.
حلو خالص سيدنا. طب عشان اختم حضرتك سيدنا، يعني بما ان ربنا يسوع المسيح له المجد اخذ جسده من العذراء، بس ما اللي بنلاقي الانجيليين في انجيل معلمنا متى وانجيل معلمنا لوقا في سلسله الانساب بيرجع نسب في الاخر بينسب ليوسف النجار؟
لان طبعا حسب النظام اليهودي الانسان بينسب للاب مش للام، فكان لازم في سجلات الانساب يبقى في راجل ده ابنه. فيوسف النجار يعتبر أبوه مش بالحقيقة ولكن بالوضع اللي هو فيه كمربي وكعائل للأسرة دي، وزي ما يكون واحد اتبنى طفل يعني ما هوش من صلبه لكن بياخد اسمه. وعلشان نطمن ان المسيح فعلا من نسل داود، فالعذراء كانت من نفس بيت وعشيرة يوسف النجار، فالسلسلة الأنساب اللي نازلة ليوسف هي بعينها النازلة لمريم العذراء، فتبقى هي يبقى المسيح فعلا من نسل داود بس منسوب نظريا ليوسف النجار.
هل كنوع برضو من أنواع الحماية للعذراء مريم؟
بكل تأكيد، لأن في الشريعة اليهودية لما يكون في بنت بنوت وحبلت لازم ترجم، فربنا كان مدبر أن يبقى فيه واحد حماية. حتى لو كانت مخطوبة وحبلت، الوحيد اللي له حق أن يقاضيها هو خطيبها ده، لكن لو هو سكت محدش ليه حق أن يتدخل في الموضوع. عشان كده حتى لو الناس عارفين ان هي مخطوبة فقط مش متجوزة وشافوها حبلة، يبقى هو ده المسؤول، محدش يتكلم. طالما هو مشتكاش يبقى عارفين هو السبب في ان هي حبلة يعني. فهو بقى السر مكتوم عند يوسف والعذراء مريم فقط.
طب علشان نوضح بس يا سيدنا، يمكن يكون حد يعني مش عارفها كمعلومة، يعني احنا عرفنا بكده نسب ربنا يسوع المسيح والمجد على اساس ان العذراء ويوسف النجار الاثنين من نفس السبط، يعني
نفس البيت كمان، نفس العيلة،
على اساس ان كان عند اليهود عادة لازم يتجوز من نفس السبط.
لا
بتاعه.
مش شرط.
مش شرط.
مش شرط، كان مسموح اي واحد يتجوز من اي سبط، بس بالذات في حالة العذراء مريم لما جم يخطبوها الواحد جابوا لها واحد من العيلة بتاعتها عشان يحميها. هي عايزة البتولية لكن مش هتعرف تقعد في الهيكل. طيب يا بنتي لازم تخرج بره، هتقعد زي لوحدك؟ جابوا لها واحد من الرجالة بتوع العيلة، تعالوا مين ياخدها؟ فيوسف النجار. وفي عندنا قصة بتاعت ان حطوا العصيان ووقفت حمامة على عصايته، وهو كان شيخ فأخذها لبيته على انها تبقى مراته وتبقى في حماه. لكن اعتقد ان العذراء مريا كانت متفقة مع البتولية، بدليل لما جه الملاك يبشرها قالت له كيف يكون لي هذا؟ طب يا بنتي ما انت مخطوبه هتتجوزي كمان شهرين ثلاثه. قالت له لا، كيف يكون لي هذا؟ ده انت عارف ان انا متفقه على البتوليه.
تمام.
السؤال والتعجب نفسه بيدل ان هي كانت في نيتها تعيش في البتوليه.
للاسف وقت حلقتنا خلص يا سيدنا. يعني ان شاء الله في الحلقه الجايه ربنا يرتب وندخل العمق التجسد اكتر، برضو انا حاسه ان احنا لسه بندخل فيه حته حته. بشكر نفسك جدا يا سيدنا في نهايه الحلقه، ربنا يخليك. احبائنا نرجو ان انتم تكونوا استمتعتوا معنا بالحلقه، انتظرونا باذن ربنا في الحلقات الجايه نكمل مع بعض موضوع التجسد. نشكركم ونشوفكم في الحلقه.